إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. هذا هو المجلس 46 في بيان كتاب السنة للإمام ابن الإمام أحمد عبد الله بن أحمد بن حنبل المتوفى 90 و200 من الهجرة رحمهما الله تعالى، ولا زال رحمه الله في ذكر هذا الملحق المشتمل على أدلة أخرى في الأسماء والصفات. وقد تقدم ذلك قبل ذلك، فلأجل هذا سمينا هذا ملحقا، وهو في هذه الطبعة من صفحة 147 إلى صفحة 342. قد وصلنا إلى قوله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش عن شمر ابن عطية عن أبي الأحوص عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان، إلى الميزان، فيجادلون عنده أشد الجدال، يجادلون عنده أشد الجدال، يجادلون يعني شفاعة، ففيه إثبات الشفاعة، وفيه أيضا إثبات الكلام لله عز وجل، لأنهم يجادلون الله عز وجل ويناشدونه. صلى الله وبركاته. الذي بعده بإسناده عن عامر بن قبيص الهلالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. هذه الجملة صحيحة، ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا ركعتين. ففي هذا الحديث أن سبب الخسوف والكسوف إنما هو خشوع لله عز وجل إذا تجلى لهما. وهذا الحديث حديث ضعيف، كما في ضعيف الجامع 1474. وتجلي الله عز وجل ثابت في القرآن وفي السنة، كما قال سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلى له أي ظهر له. وأما ما يذكره هؤلاء القوم المخرفة من أن الله تبارك وتعالى يتجلى لأحدهم فهذا كذب وافتراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومن ادعى أنه يرى الله عز وجل يقظة فهذا أعظم على الله الفرية. الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وقد سبق التعليق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما ألقيته في جهنم، وفي اللفظ الآخر ألقيته في النار. وقد عرفنا أن ظاهر هذا الحديث معروف وليس فيه أن الله عز وجل يعني له رداء وإزار، وإنما فيه أن الكبرياء والعظمة ملازمان لله تبارك وتعالى كملازمة الإزار والرداء للإنسان. وقد سبق ذكر القاعدة المهمة أنه ينبغي أن نفرق بين ظاهر السياق وبين الصفة الإلهية، فإن الدليل أحيانا يأتي بسياق يكون المقصود به معنى معين، كما سيأتي في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فإن أئمة السنة لهم كلام طويل حول هذا الحديث، وأكثرهم على أنه ليس من أحاديث الصفات، وإنما له معنى معين يدل عليه، ظاهره يدل عليه. الذي بعده بإسناده عن ابن معدان قال: عين الله عز وجل فوق سبع سماوات، وذلك أن من أضيفت إليه سبحانه فوق سبع سماوات، فالله سبحانه فوق سبع سماوات فعينه فوق سبع سماوات. قال: وفوق سبع أراضين، والأخرى فضل عن كل شيء. يعني العين الأخرى، والمراد بهذا الأثر الإحاطة البصرية، فعندنا إحاطة علمية، أحاط بكل شيء علما، وعندنا إحاطة بصرية. والإحاطة البصرية هي بمعنى الإيش؟ بمعنى المعية. الإحاطة البصرية بمعنى المعية، ويدل على ذلك قول الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الإحاطة البصرية التي هي بمعنى المعية. الذي بعده أثر عن عبد الله بن عمرو، ولكنه من الإسرائيليات: إن العرش لمطوق بحية. عرش الله عز وجل مطوق بحية، وإن الوحي لينزل في السلاسل. الوحي يعني حامل الوحي، وهو جبريل عليه السلام. الذي بعده بإسناده عن عبد الله بن عمرو، وهو صحيح: قال: ما التقى صفان إلا وبينهما يد الله عز وجل. هنا اليد ثابتة، لكن السياق مراد به معنى معين. ما التقى صفان إلا وبينهما يد الله عز وجل. فإذا أمالها على هؤلاء انهزموا، وإذا أمالها على هؤلاء انهزموا. قال أبي: سمعته من معاذ باليمن. المصنف عبد الله بن أحمد يقول: قال أبي الإمام أحمد: سمعته من معاذ بن هشام باليمن، في قرية يقال لها الكدراء. يقال لها الكدراء. فهذا من تحقيق الرواية. الذي بعده أثر ضعيف منكر عن عكرمة، قال: خلقت الملائكة من نور العزة. فهذه نكارته، وإنما الصحيح: خلقت الملائكة من نور، من نور المخلوق، لأنها مخلوقات. أما هذا من نور العزة. وخلق إبليس من نار العزة، فنكارته لأجل ذكر نور العزة ونار العزة. الذي بعده عن عبد الله بن عمرو، وهو منكر أيضا، قال: خلق الله عز وجل الملائكة من نور الذراعين والصدر. من نور الذراعين والصدر، ففيه إضافة الذراعين والصدر إلى الله عز وجل، لكن هذا أثر منكر، وهو من الإسرائيليات أيضا. ذكرها هنا فائدة عن شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بخلق الملائكة. فالملائكة مخلوقات لله عز وجل، مخلوقة من نور، بخلاف ما تقول فيهم الفلاسفة. الفلاسفة المضطربون، فيقولون عن الملائكة: هي العقول الفعالة والجواهر العقلية والنفوس المجردة. يصفون الملائكة بهذه الأوصاف التي هي من وحي عقولهم وخيالاتهم الفاسدة، وإنما هي مخلوقات من نور ولها صفات، ينزلون ويصعدون وغير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم. ولهم أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فكل ما ثبت من ذكر صفاتهم في الكتاب والسنة فهو صحيح. الذي بعده عن عبيد بن عمير في قوله تعالى: وإن له عندنا لزلفى. زلفى، زلفى يعني تقريب. قال يقول: أدنه أدنه إلى موضع الله أعلم به. فالله تبارك وتعالى يقرب من شاء من عباده، يقرب من شاء من عباده في الدنيا قرب قلوب، وفي الآخرة قرب أبدان وقلوب أيضا. ولذلك الناس يتفاوتون في درجات الجنة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الوسيلة التي هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، قال: وأرجو أن أكون أنا هو. والذي بعده أيضا عن عبيد بن عمير وفيه زيادة، قال: حتى يضع بعضه عليه، يعني يقربه حتى يضع بعضه، يعني بعض الله عز وجل، كما تقرب إنسانا وتضع يدك عليه، فهذا كله يعني إذا ثبت فتقول به أمروها كما جاءت بلا كيف، أمر في غاية اليسر والسهولة على المؤمن المسلم الموفق، أمروها كما جاءت بلا كيف. والذين لم يمروها، لماذا لم يمروها؟ لأنهم اعتقدوا التشبيه، فنقول لهم: اتركوا التشبيه وأمروها، أمروها كما جاءت بلا كيف. ما أحسن هذا، فإن سبب التعطيل أنهم شبهوا، اعتقدوا فيها التشبيه فعطلوها، فيقال لهم: لا تعتقدوا فيها تشبيه وأمروها، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذا أمر يسير، لا تتخيل في صفات الله عز وجل شيئا، وإنما تثبتها: استوى استوى، ينزل ربنا ينزل ربنا بلا كيف. نقلها هنا المحقق يعني كلاما عن شيخ الإسلام في الدنو والقرب من الله عز وجل. قال: حتى يضع بعضه عليه وحتى يمس بعضه. قال شيخ الإسلام: وهذا متواتر عن هؤلاء، وممن رواه الإمام أبو بكر أحمد ابن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة، وجاء في كلام طائفة من السلف من الصحابة والتابعين، وهو مذكور في كتب السنة، جاء عن عبيد بن عمير: حتى يضع بعضه عليه. هذا مثل إيش أيها الإخوة؟ مثل حديث ابن عمر في النجوى أن الله تبارك وتعالى يدني المؤمن فيضع عليه إيش؟ كنفه، يضع عليه كنفه، كنفه جانبه، والذين يحرفون يقولون يضع عليه ستره. لماذا التحريف؟ يضع عليه كنفه. هل يلزم من هذا تشبيه؟ أنت عندما تضع جناحك على طفل هذا مخلوق على مخلوق، وأما رب العالمين عندما يضع كنفه فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فأمروها كما جاءت بلا كيف، فهذا مثل هذا. فشيخ الإسلام يقول أن هذا جاء عن عبيد بن عمير، وقال أيضا في الكلام على لفظ الدنو والقرب، قال وكلام السلف والأئمة وجميع المسلمين من ذكر القرب إلى الله تعالى وما يقرب إليه ونحو ذلك هذا لا يحصيه إلا الله تعالى. يدنو المؤمن من ربه، أو إن الله يدني المؤمن. فهذا كثير. وفي مقابل التقريب في اللعن، الله تبارك وتعالى يلعنهم يعني يطردهم يبعدهم، ففيه تقريب المؤمنين ولعن الكافرين. قال أبو يعلى بن الفراء إثبات الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، لأنه لا مجال للعقل والقياس فيه. فإذا روي عن بعض السلف فيه قولا علم أنه قاله توقيفا. هذه قاعدة غالية ثمينة، هذه القاعدة، هذا يفيدنا. يعني إذا جاء مثلا عن السلف ولم يأتي هذا صريحا في القرآن والسنة، فربما يقول قائل لا، نحن ما نأخذ الصفات إلا من الكتاب والسنة لأن الصفات توقيفية. ابن الفراء ماذا يقول؟ يقول فإذا روي عن بعض السلف فيه قولا علم أنه قاله توقيفا. فإذا وجدت السلف أجمعوا على صفة معينة وإن لم تكن صريحة في الكتاب والسنة فيعلم أن هذا إنما قاله توقيفا. مهم جدا هذا. الذي بعده بإسناده عن مجاهد قال حتى يأخذ بقدمه، هذا تابع للأثر قبله، يعني يدنيه حتى يأخذ بقدمه. الذي بعده أثر وهب بن منبه وهو منكر وسيكرره. قال كلم الله عز وجل موسى عليه السلام في 1000 مقام، وكان إذا كلمه ربه عز وجل رؤي النور في وجهه 3 أيام ولم يكن يتعرض للنساء منذ كلمه ربه عز وجل. النكارة واضحة، ما في دليل على هذا. الذي بعده ضعيف جدا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو الخطاب، وطبعا هذا أبو الخطاب لم يذكر إلا في هذه الطريق وهي ضعيفة، لأن فيها ثوير ابن أبي فاختة قال الثوري كان من أركان الكذب. أحب أن أوتر نصف الليل، إن الله عز وجل يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب، من مذنب، هل من مستغفر، هل من داع، حتى إذا طلع الفجر ارتفع. نقول نزول الرب تبارك وتعالى ثابت في أحاديث صحيحة فلسنا بحاجة إلى هذا الحديث. الذي بعده بإسناده عن ابن عباس وهو صحيح قال ما السماوات 7 والأرضون 7 وما فيهما في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم. هذه أيضا من الإحاطة. الخردل، الخردل مثل حبة العدس، عندما تضعها في يدك فأنت محيط بها. فالسماوات والأرضون في كف الرحمن سبحانه وتعالى كخردلة في يد أحدكم. هذا أثر صحيح، وهو في موسوعة الألبان في العقيدة السابع 813. الذي بعده أثر صحيح عن ابن عباس قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه. فهذا ثابت، أن الكرسي هو موضع القدمين لرب العالمين. وجاء هذا أيضا عن أبي موسى: الكرسي موضع القدمين. وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه. صحيح، الكرسي في العرش كحلقة في فلاة، والسماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي موضع القدمين لرب العالمين. وإياك والتخيل، لا تتخيل، لا تشبه. يقول قائل: يعني كيف أعقل كلاما يعني لا مثال له؟ أنت عندما تقول قلم تصور، بتصور المعنى في ذهنك. نقول هذا في حق المخلوق، وأما في حق الله عز وجل فأنت مطالب عقيدة أن تقول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء. فالكرسي موضع القدمين. قال: وإن السماوات في خلق الرحمن مثل قبة في صحراء. قبة في صحراء، وتقدم أيضا إيش؟ كحلقة ملقاة في فلا. الذي بعده بإسناده عن وهب، وهب بن منبه، وأيضا هو من الإسرائيليات، والإسرائيليات منها ما يرد إذا كانت منكرة، ومنها ما يقبل إذا دلت عليه الأدلة، ومنها بين بين لا يصدق ولا إيش ولا يكذب. فهذا منها. قال: سمعت وهبا يقول وذكر من عظمة الله عز وجل، فقال: إن السماوات السبع والبحار لفي الهيكل، وإن الهيكل لفي الكرسي، وإن قدميه لعلى الكرسي. هذا صحيح، الكرسي موضع القدمين كما في أثر ابن عباس، وهو يحمل الكرسي، وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه. وسئل وهب: ما الهيكل؟ فقال: شيء من أطراف السماء محدق بالأراضين والبحار، كأطناب الفسطاط الخيمة. وسئل وهب عن الأراضين كيف هي؟ قال: هي سبع أراضين ممهدة، بين كل أرضين بحر، والبحر الأخضر محيط بذلك، والهيكل من وراء البحر. الإمام الذهبي يقول إن وهب كان أوسع دائرة يعني في هذه الأخبار من كعب الأحبار. وهب بن منبه، كعب الأحبار، وهناك من الصحابة من كان يروي الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو بن العاص. فطالب العلم يعني يعرف هذا، حتى إذا روى الصحابي شيئا وقال قولا فربما يكون من الإسرائيليات التي عرفت حكمها، منها ما يكون مردودا، ومنها ما يكون مقبولا، ومنها من لا يصدق ولا يكذب. وذكروها هنا بالنسبة لخلق الأراضين، هل هي متصلة أم أنها منفصلة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات لم يرد في القرآن تصريح بذلك، بل ورد صريحا أن السماوات سبع، فقال: قل من رب السماوات السبع، لكن بالنسبة للأراضين لم يرد إلا قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال: والمثلية بالكيفية أو في الكيفية هنا غير مرادة، يعني الأرض ليست مثل السماء في الكيفية لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة، فبقيت المثلية في العدد. فالشيخ يبرر أن يقول: ومثل من الأرض مثلهن، يعني هنا المراد في العدد وليس في الكيفية، هذا في القرآن. قال: وأما السنة فهي صريحة جدا بأنها سبع، كما في قوله تعالى: من اقتطع شبرا من الأرض، يعني ظلما من جاره، طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. فدلت السنة على أن الأراضين سبع، سبع أراضين، سبع أراضين، ليس كالذين قالوا من سبع أراضين من سبع قارات وغير ذلك من هذه الأوهام. الذي بعده حديث البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة، وهو الذي أشرنا إليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب مني عبدي شبرا تقربت منه ذراعا. تأمل في الحديث، فهل العبد عندما يتقرب من الله عز وجل، هل هو تقرب مسافة ولا تقرب طاعة؟ طاعة. فكيف إذا نحن جعلنا تقرب العبد تقرب معنوي، فكيف نجعل التقرب أو تقرب الله عز وجل أيضا تقرب مسافة؟ هذا الذي دندن حوله شيخ الإسلام رحمه الله. فهو يقول: يعني المراد بهذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يجازي عبده من جنس العمل، فإذا تقرب إليه بالطاعة تقرب الله تبارك وتعالى إليه بالثواب ونحو ذلك. ولا يقال هذا تحريف للدليل والنص، وإنما نقول هذا هو ظاهر النص، فيتنبه لهذا. ظاهر النص الصحيح لا يقال فيه أنه تحريف للإيش، أنه تحريف للصفة. وسننقل عن أئمة الإسلام يعني شيئا ربما نطيل فيه حول هذا الحديث، لكن أنت تأمل في الألفاظ: إذا تقرب مني عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، كما إيش في قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيش؟ هو ساجد، لأنه في أجل طاعة وهي طاعة السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا تقرب طاعة، هذا من جهة العبد. وأيضا أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر، قد يكون هذا مثل حديث إيش ينزل ربنا، ينزل ربنا، فيكون هذا يعني تقرب حقيقي. انظر لماذا جاءت الاحتمالات في هذا الحديث. وهكذا الأئمة اختلفوا، منهم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا، ومنهم من يقول لا، الذي في هذا الحديث هو تقرب حقيقي ولا نقول تقرب طاعة. قال وإذا تقرب مني ذراعا، الذراع هذا من رأس الوسطى إلى المرفق، هذا الذراع، تقربت منه بوعا أو باعا، والباع معروف الباع هكذا من طرف الوسطى، منهم من قال إلى الطرف الثاني، ومنهم من قال إلى يعني عند الفم، ولازال الناس يعني يقيسون به ويقولون الباع. قال وإذا تقرب مني بوعا أتيته أهرول، الهرولة يعني المشي السريع. فهل هذا الحديث من أحاديث الصفات؟ كما ذكروا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، فبعض السلف ومنهم الصحابة قالوا يكشف عن ساق هذا كناية عن الهول والشدة، فلا تكون الآية من أحاديث الصفات. فهذا إيش بعض الاختلاف، بعض الاختلاف في بعض هذه الأدلة. هنا ينقل عن الشيخ، الشيخ مقبل رحمه الله، أنه كان يقول هو حق على حقيقته نمره كما جاء، ولا نتعرض له برد ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. ابن رجب قال ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشيخ ابن عثيمين قال هذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، الأفعال الاختيارية، تقرب أتيته كذا، أتيته جاء، جاء ربك أو يأتي ربك، هذه تسمى الأفعال الاختيارية، وأنه سبحانه فعال لما يريد. فقوله في هذا الحديث تقربت منه أتيته هرولة من هذا الباب، والسلف وأهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. فعندك كمان الشيخ ابن عثيمين يقول إن هذا من أحاديث الصفات ونجري على ظاهره. طيب ابن قتيبة قال هذا تمثيل وتشبيه، يعني ليس على حقيقته، وإنما أراد من أتاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه، فكنا عن ذلك بالمشي والهرولة. هذا ابن قتيبة، مع أن ابن قتيبة من أكثر الناس إنكارا على المؤول والمحرف، لكنه في هذا الحديث قال هذا الكلام. طيب طبري قال وإنما مثل القليل من الطاعة بالشبر من الدنو منه، والضعف من الكرامة، والثواب بالذراع، فجعل ذلك دليلا على مبلغ كرامته لمن أكرم على طاعته. قلنا الضعف، ضعف من الكرام. الشيخ الألباني قال: اشتهر عند المتأخرين من علماء الكلام خلافا للسلف تأويل هذه الصفات المذكورة، قال: وما ذلك إلا لضيق عطنهم وكثرة تأثرهم بشبهات المعتزلة. على كل حال، طبعا نحن نبرأ إلى الله عز وجل من طريقة المتأخرين، وإنما هناك مواضع يكون فيها اختلاف مثل هذه المواضع. الترمذي قال: ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني بالمغفرة والرحمة. قال الترمذي: وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا: إنما معناه إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وبما أمرت تسارع إليه مغفرتي ورحمتي. هذا الترمذي ينقل عن بعض أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولا ريب أن الله تعالى جعل تقربه من عبده جزاء لتقرب عبده إليه، لأن الثواب أبدا من جنس العمل. ثم ذكر: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذا لبيان أن الجزاء من جنس العمل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم ذكر كلاما طويلا يدل على ماذا؟ على أن المراد من التقرب هنا الشيء المعنوي. الخطابي ماذا يقول؟ وإن كنا يعني لا نعتمد على الخطابي في هذا الباب، قال: لا أعلم أحدا من العلماء أجرى على ظاهره. نقول: هذا علمه. طيب، الشيخ عبد العزيز الرجحي والإمام النووي قالوا في هذا الحديث معناه أن الله لا يقطع الثواب حتى يقطع العبد العمل، هذا هو أثر الصفة. قالوا: فالمراد بهذا هو أثر الصفة. تقول: وهكذا قال الشيخ بن باز رحمه الله. الشيخ عبد العزيز الراجحي من تلاميذ الشيخ بن باز، الشيخ بن باز أيضا يقول بهذا، أن هذا المراد به الطاعة والثواب. ويمكن أن تنظر بحثا أطول من هذا في هذه البحوث الموجودة. فبعد هذا ما عندكم؟ أردنا أن نقول أيها الإخوة أن مثل هذه المواضع الدقيقة في العقيدة، يعني إذا وجدت فيها اختلاف للسلف فيتسع صدرك لهذا الخلاف. الذي يجري على ظاهره يجريه، والذي يقول المراد بهذا أثر الصفة، مع أننا جميعا متفقون على قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى ينزل ويجيء ويأتي، فكلنا متفقون على هذا، بخلاف الذين منعوا قيام الصفات الاختيارية بالله عز وجل. تلاحظون أن الشيخ عبد العزيز الرجح يقول أن هذا أثر الصفة. الذي بعده قال: حدثني محمد بن عبد الله الرزي أو الرزي قال: حدثنا معتمر. تقول: الآجري في الشريعة أخرجه بإسناده إلى المعتمر أيضا، فإذا هذا إسناد المصنف، والأجر بإسناده وصل أيضا إلى المعتمر. قال حدثني أبي اللي هو سليمان التيم معتمر بن سليمان عن أسلم العجلي عن أبي مرية تقول الأجري لما ذكره بإسناده اللي ذكرناه قال عن أبي بردة مش عن أبي مرية، وأبو مرية مجهول الحال، والذي يظهر والله أعلم أنه يمكن أن يكون تصحيفا وأن صوابه أبو برد. والحديث في السلسلة الصحيحة 3056 مرفوعا هنا عن أبي موسى، الذي في الصحيحة مرفوع عن أبي موسى وكان يعلمهم من سنتهم، هناك مرفوع أن أبا موسى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم الناس سنتهم. قال فبينا يحدثهم، هناك مرفوع يعني بينما يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ شخصت أبصارهم يعني التفتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وشخصت أبصارهم إلى القمر. قال ما أشخص أبصاركم عني، لماذا صرفتم أبصاركم عني؟ قالوا القمر. قال فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهرة صلى الله عليه وسلم، نسأل الله من فضله. قال فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهرة، رؤية حقيقية. قال الشيخ وهذا الحديث شاهد قوي لحديث أبي شهاب الحناط بسنده إلى جرير عند البخاري. أبو شهاب الحناط رجل ثقة ثبت، روى في حديث جرير بن عبد الله، حديث جرير في الرؤية، كل الرواة في حديث جرير قالوا إنكم سترون ربكم، بس أبو شهاب الحناط زاد إيش؟ إنكم سترون ربكم عيانا عيانا. فالشيخ أولا كان حكم على زيادة عيانا بالشذو لأنه تفرد بها أبو شهاب الحناط، فلما وجد هذا الحديث صححه. فلأن معنى إذا رأيتم الله جهرة هي بمعنى إيش؟ بمعنى عيانا. فرؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة رؤية حقيقية، شوف هذه لا اختلاف فيها بخلاف مثل هذا الحديث المتقدم. الذي بعده قال حدثنا محمد بن بكار مولى بني هاشم أبو عبد الله قال حدثنا أبو معشر، أبو معشر هذا هو نجيح المدني لأن في أكثر من أبو معشر، عن أبي الحويرث هذا عبد الرحمن بن معاوية، وكان الإمام مالك سيء الرأي فيه. قال إنما كلم الله عز وجل موسى بقدر ما يطيق موسى من كلامه، ولو تكلم بكلامه كله لم يطيقه شيء. هذا الأثر ضعيف. والذي بعده أيضا أثر أبي الحويرث وهو ضعيف، قال مكث موسى صلى الله عليه وسلم 40 ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين جل وعلا. الذي بعده أثر محمد بن كعب القرظي قال قالت بنو إسرائيل لموسى صلوات الله عليه بما شبهت صوت ربك عز وجل حين كلمك من هذا الخلق، يعني بما شبهته من هذه المخلوقات، قال شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع. 53. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.